بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الكرام، في مجلس أمس سألني أحد الإخوة الكرام عن مسألة فتح المرأة على الرجل إذا أخطأ الإمام أثناء التلاوة في الصلاة. وجدت بعض الباحثين يذكر هذه المسألة فيقول: لم أقف على كلام للفقهاء المتقدمين نصا على هذه المسألة، ثم ذكر بعض أقوال متأخر الحنفية أن مقتضى القواعد أن هذا الأمر جائز ولا إشكال فيه. ووجدت فتوى للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يذكر فيها الجواز، فيقول: لأن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي. هذا الحديث بارك الله فيكم إسناده حسن، وجاء في صحيح مسلم عن جابر. الآن الحديث هذا رواه أبو داود، عندنا حديث آخر عند الإمام مسلم عن جابر أن رسول الله قال: جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة فأدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. إذن حديث جابر في صحيح مسلم قال: فسلمت عليه فأشار إلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كيف رد السلام؟ رده إشارة. طيب، عندنا إشكال، ليش الحافظ ابن حجر أورد حديث ابن عمر ولم يورد حديث جابر؟ حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث ابن عمر رواه أبو داود وإسناده حسن، فلماذا قدم الحافظ ابن حجر رواية أبي داود؟ يظهر والله أعلم أن من أسباب تقديم رواية أبي داود أن فيها ذكر طريقة التسليم، يعني في رواية أبي داود ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد إشارة، هذا الأمر الأول. وفيها أيضا بارك الله فيكم شيء إضافي، كيف كان يرد إشارة؟ أما في حديث جابر قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حديث جابر قال فأشار إلي، واضح بارك الله فيكم، فلذلك قدمه الحافظ ابن حجر في الباب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: ما حكم رد السلام بالكلام في الصلاة؟ رجل سلم عليه واحد في الصلاة فقال السلام عليكم، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم هذا الرد في الصلاة؟ جمهور أهل العلم قالوا بأن الصلاة باطلة، لأن هذا يعتبر من الكلام، بل قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولم يختلف الفقهاء أن من رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا أنه قد أفسد صلاته، حكاه إجماعا. وذهب بعض التابعين إلى الجواز، والصواب والله تعالى أعلم هو المنع، ما الدليل؟ الدليل بارك الله فيكم الضمني، يعني حديث الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن رد السلام بالكلام إلى الإشارة. والدليل الثاني أيضا حديث جابر اللي مر معنا في صحيح مسلم، لأن رد السلام ما كان بالكلام وإنما كان إشارة. أيضا الدليل الثالث، دليل الجمهور، عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يسلمون عليه يرد عليهم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا أو إن في الصلاة شغلا، يعني المصلي يناجي الله عز وجل فما يحتاج أن يرد على المصلين أو لا يصلح له أن يرد على المصلين. فيقول ابن رجب الحنبلي يفهم من هذا أن المصلي يمنع من رد السلام بالكلام، أن المصلي يمنع من رد السلام بالكلام لأن الصلاة تمنع هذا، لأن الصلاة تمنع هذا، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. خاصة وأن حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم نص في المسألة، حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم نص في المسألة. طيب عندنا مسألة، من رد السلام بالإشارة هل تبطل صلاته؟ من رد السلام بالإشارة، رجل سلم عليه شخص فرد عليه السلام هكذا، واضح بارك الله فيكم، أشار إليه إشارة يعني قوية، هل صلاته تبطل بهذا أم لا؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار وأجمع العلماء أن من سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، يعني الصلاة لا تبطل من ناحية بطلان الصلاة، الصلاة لا تبطل. طيب عندنا مسألة، ما حكم رد السلام إشارة؟ ما حكم رد السلام إشارة؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل وهو يصلي مر عليه رجل وقال السلام عليكم، هل يجب أن ترد عليه السلام إشارة أو يستحب أو مكروه أو ماذا؟ واضح المسألة بارك الله فيكم، هذه مسألتنا. جمهور أهل العلم قالوا يستحب رد السلام إشارة، يستحب رد السلام إشارة، واستدلوا بالأحاديث السابقة، واستدلوا بالأحاديث السابقة. طيب مسألة أو فائدة فرعية، لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ الآن لو واحد سلم عليك يجب أن ترد عليه السلام؟ لو واحد سلم عليك خصوصا يجب، ليش ما قال الجمهور بالوجوب؟ في أي حديث هذا؟ حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام فما رد عليهم السلام حتى إشارة وقال إن في الصلاة شغلا، لذلك قالوا هذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب وعدم الوجوب، هذا يدل على الاستحباب وعدم الوجوب. وذهب أبو حنيفة فقال لا يستحب رد السلام بالإشارة، يعني معنى كلامه لو رد الصلاة صحيحة لكن هل يستحب هذا الأمر؟ يقول لا يستحب، يقول لا يستحب. واستدل بأي دليل؟ حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم ولو إشارة، والصواب قول جمهور أهل العلم. صحيح حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم ولو إشارة، ولكن الأحاديث الأخرى فيها زيادة والأخذ بهذه الزيادة مطلوبة، وأهل العلم يقولون إعمال النص أولى من إهماله، إعمال النص أولى من إهماله. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، شكرا بارك الله فيك، شكرا شكرا جزاك الله خير، في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر مر على رجل وهو يصلي، ابن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، ابن عمر سلم على الرجل فرد الرجل كلاما قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فرجع إليه ابن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم. طيب إلى هنا دليل للجمهور والحنفية، خلونا نعيد، ابن عمر مر على رجل سلم على الرجل فالرجل قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما انتهى من الصلاة رجع له ابن عمر وأنكر عليه. طيب إلى هنا دليل الجمهور ولا الحنفية؟ الحنفية. واضح بارك إلى الآن دليل الحنفية. قال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم. إلى الآن الدليل الحنفية. قال وليشر بيده. واضح دليل كل من للجمهور، لأن ابن عمر يرشده إلى ماذا؟ إلى السنة. يقول رد السلام لكن إشارة، رد السلام ولكن إشارة، وهذا في الموطأ بإسناد صحيح. طيب عندنا مسألة، كيف يكون رد السلام إشارة؟ يعني مثلا أحيانا بعض الناس إذا سلموا عليه كيف يرد السلام؟ هكذا بيده. واضح بارك الله فيكم. ومن الفوائد أن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الذي أذكر أنه ألقى محاضرة في مدرسة، فحارس المدرسة لما أراد أن يودع الشيخ يعني بعد ما سلم عليه ودعه بكلتا يديه، فالشيخ أيضا رد عليه بكلتا يديه. قيل للشيخ قال يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واضح بارك الله فيكم. فيقول نريد أن نرد عليه التحية بمثله وزيادة. فكيف يكون رد السلام بالإشارة؟ في حديث الباب بارك الله فيكم وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. يعني كيف يكون رد السلام؟ هكذا. واضح بارك الله فيكم. الظهر الكف إلى أعلى وبطن الكف إلى أسفل. يعني رجل سلم عليه وهو يصلي فيرد السلام هكذا. واضح بارك الله فيكم. هذا في سنن أبي داود. طيب عندنا مسألة، هل يكره السلام على المصلي؟ رجل وهو يصلي هل نسلم عليه أم لا؟ واضح المسألة. ذهب الجمهور إلى عدم الكراهة، قال لا يكره هذا العمل. قالوا عندنا الأحاديث السابقة، يعني حديث الباب وحديث جابر وحديث ابن مسعود، لو كان في التسليم على المصلي كراهية لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تسلموا، اتركوا هذا الأمر أفضل وأحسن. وابن عمر سلم على الرجل، فهذا ليس بشيء مكروه، هذا ليس بشيء مكروه. وذهب الحنفية قالوا يكره هذا العمل. لما؟ قالوا لأن هذا يغلط المصلي، وهذا اجتهاد في مقابل النص. يعني عندنا نصوص ما نأتي ونجتهد معها. فالصواب والله أعلم أنه لا يكره السلام على المصلي، لا يكره السلام على المصلي. يقول ابن عبد البر في الاستذكار وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلي. يعني معنى كلام ابن عبد البر هذا عمل مشروع. هل يجب أن تسلم على المصلي؟ لا ما يجب. هل يسن أن تسلم على المصلي؟ ابن عبد البر يحكيه إجماعا أن هذا الأمر لا يعتبر سنة، يقول هذا عمل مشروع مباح. واضح بارك الله فيك. سلمت عليه جزيت خيرا، لم تسلم عليه فلا يضرك هذا ولا يضره هذا، لأن في الصلاة شغلا. طيب عندنا مسألة، ما حكم النفخ في الصلاة؟ يعني أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن ينفخ، يعني يخرج الهواء من فمه بطريقة قوية، ما حكم النفخ في الصلاة؟ قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ولا خلاف أن النفخ في الصلاة مكروه، ولا خلاف أن النفخ في الصلاة مكروه. طيب متى سينفخ المصلي في الصلاة؟ أحد يعطينا صورة عملية؟ أبو ما سمع؟ إيه؟ لا غير هذا الشيخ. أبو هند أنت إمام، متى سيصلي الناس وراءك وينفخون في الصلاة؟ هذا هو، إذا أطال الإمام ما ينفخون؟ يتكلمون. واضح بعضهم يعني لا أقول كلهم، إذا أطلت إطالة عظيمة في الصلاة يعني لا أقول ينفخ بعضهم، بل سيفعل ما هو أكثر من هذا، يعني هكذا سيأتي معنا شيء قريب من هذا بعد قليل، فيه ذكر طريقة النفخ، سيأتي معنا الآن. لكن وبعضهم قد يقول أف، واضح بارك الله فيكم، هذا سلمكم الله من النفخ في الصلاة. فالأصل فيه أنه مكروه، الأصل فيه أنه مكروه، وحكاه أيضا إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، والكاساني في بدائع الصنائع. طيب سؤال، من نفخ في صلاته هل تبطل الصلاة؟ يعني أحيانا أيضا متى ينفخ بعضهم في الصلاة؟ في الحر الشديد، في الحر الشديد مثلا، إلى غير ذلك من الصور. جاء عن ابن مسعود، والإسناد رواته ثقات في الأوسط بن المنذر، أنه قال لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد، لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد. يعني كأنه يقول هذا عمل ما يناسب الصلاة، فلأن يعني أسجد على جمرة في حر شديد هذا أحب إلي من أن أصطع هذا العمل الذي قد يتعارض مع أداء الصلاة ومناجاة رب العالمين. وابن مسعود أيضا له أثر آخر في معنى آخر، يعني يقول لأن بإسناد صحيح قال لأن أعض على جمرة حتى يحترق لساني أحب إلي من أن أقول لشيء قدره الله لما قدرته عليه. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن أنه قال، يعني الآن عندنا أدلة ثم نذكر بعد ذلك هل النفخ يبطل الصلاة أم لا. بإسناد حسن في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام، النفخ في الصلاة كلام. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة يقطع الصلاة. طيب ما الضابط في هذا؟ إذا كان النفخ عبارة عن كلام مفهوم فهذا نفخ يبطل ويقطع الصلاة. يعني بعضهم مثلا أف أف هكذا يقول، واضح بارك الله فيكم، هذا ليس نفخ عادي وإنما هذا أصبح كلام في الصلاة، فهذا يبطل الصلاة. وهذه قاعدة يقعدها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الكلام يبطل الصلاة، إذا لم يكن كلام لا يبطل الصلاة. لو أن رجلا مرت به ذبابة فنفث هذا ليس بكلام، واضح بارك الله فيكم. أما إذا صار النفخ لدرجة الكلام فهنا تعتبر الصلاة باطلة. ومن الأدلة أن مجرد النفخ لا يبطل الصلاة ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نفخ في آخر سجوده، ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. الشاهد من الحديث ثم نفخ في آخر سجوده، أما لفظ أف أف هذا اللفظ لا يثبت، هذا اللفظ معلول ولا يثبت، لكن الشاهد ثم نفخ في آخر سجوده. لماذا نفخ؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النار في صلاة الخسوف. فهذا الدليل يدل على أن مجرد النفخ لا يبطل الصلاة، ولكن إذا خرج النفخ إلى كلام مسموع مفهوم أصبح كلام فهنا تكون الصلاة باطلة، هنا تكون الصلاة باطلة، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح. مداره على يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب ليش ذكرنا الإسناد؟ معمر يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فمعمر يسأل يحيى بن أبي كثير ما يعني بالأسودين؟ قال الحية والعقرب. يعني إخوان الكرام، الحية والعقرب هذا مدرج في الحديث أم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مدرج، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح بارك الله فيكم، هذا من كلام يحيى بن أبي كثير، سئل فأجاب معمر، سئل فأجاب معمر. وهذا السؤال في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد. عندنا فائدة، المقصود من هذين الحديثين ذكر فائدة، ليس كل حركة في الصلاة تبطل بها الصلاة. بعض الناس عنده قاعدة يقعدها، أكثر من 3 حركات في الصلاة تبطل الصلاة، لا هذا لا دليل عليه. فليس كل حركة في الصلاة تبطل الصلاة، وإلا أسرا يسر علينا، من الذي لا يتحرك في صلاته؟ نسأل الله اللطف والعفو والستر. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: جواز العمل الخفيف في الصلاة العلماء مجمعون على جوازه، والعلماء مجمعون على جوازه. بعض أهل العلم تكلم عن حديث أبي قتادة فقال بأن حديث أبي قتادة في السنة في النفل، ولكن لاحظ رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد، يعني في الفرض أم النفل؟ في الفرض. واضح بارك الله فيكم، هذا يعني الاعتراض الأول والرد عليه. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن حديث أبي قتادة منسوخ، أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان للضرورة. واضح بارك الله فيكم، يعني بعضهم قال هو في النفل وتم الإجابة عليه، بعضهم يقول هو حديث منسوخ، وبعضهم يقول خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أن حملها كان للضرورة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع والدين. واضح بارك الله فيكم، وهذه الاجتهادات في مقابل النص، هذه اجتهادات في مقابل النص. طيب عندنا فائدة، العمل اليسير في الصلاة هل يكون مكروها؟ الأصل فيه عدم الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل لأمامة بن زين، لكن إذا كان على وجه العبث يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وهذا ذكره ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، أشار له. طيب عندنا مسألة، ما حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة؟ قال ابن المنذر في الأوسط: وممن رخص في قتل الحية وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وأصحابه. قال: وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن المنذر: ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. إذن بعض أهل العلم يقول قتل الحية والعقرب في الصلاة مكروه، ولكن هذا اجتهاد في مقابل النص. وأيضا الخطاب يقول: عامة أهل العلم على الجواز، إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي قال: والسنة أولى ما اتبع، والسنة أولى ما اتبع. طيب عندنا مسألة، العمل الكثير يبطل الصلاة، العمل الكثير يبطل الصلاة. مثال ذلك: رجل تعمم في الصلاة، يعني غترته الآن هكذا، نزع العقال ونزع الطاقية، وبعبارة العوام كسر الغترة ووضعها على رأسه وطوى الجانب الأيمن ثم طوى الجانب الأيسر ثم جلس يرتب الغترة. هذا العمل مبطل للصلاة، هذا العمل مبطل للصلاة. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وأجمع أن الكثير منه لا يجوز، إلا أنهم لم يحدوا القليل ولا الكثير، وإنما هو اجتهاد واحتياط. إذن عندنا أصل بإجماع أهل العلم أن العمل الكثير مبطل للصلاة. طيب ما حدود العمل الكثير؟ لم يأتي دليل على ذلك، ولكن العرف معتبر في هذا. يعني العرف، هل هذا عمل قليل أم كثير؟ بعض أهل العلم يقول العمل متى يكون كثيرا؟ من رأى هذا المصلي يقول هذا لا يصلي، واضح بارك الله فيكم، يقول هذا عمل كثير، هذا عمل كثير. أما إذا كان من رآه قال هذا عمل يسير فهذا لا يبطل الصلاة. وأيضا قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. طيب عندنا مسألة أو فائدة بارك الله فيكم. ابن الرفعة واسمه نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المتوفى في سنة 710، له كتاب كفاية النبي في شرح التنبيه، التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، هذا العالم الشافعي المعروف. قال: الإجماع منعقد على أن العمل الكثير في الصلاة يبطلها. الآن يأتينا كلام جيد. قال: لأنه مغير لنظامها وهيئتها، لأنه مغير لنظامها وهيئتها. طيب عندنا مسألة: ما حكم الأكل والشرب في الصلاة، في صلاة الفرض؟ بإجماع أهل العلم هذا العمل يبطل الصلاة، بإجماع أهل العلم هذا العمل يبطل الصلاة. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع على أن من أكل وشرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. وأيضا حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، لأنه كما مر معنا كلام من الرفعة قبل قليل يخالف نظام الصلاة وهيئة الصلاة. طيب عندنا مسألة: ما حكم الأكل والشرب في صلاة النافلة؟ لو أن رجلا يصلي صلاة الليل صلاة طويلة فتعب في وسط الصلاة فشرب ماء، ما حكم هذا العمل؟ واضح بارك الله فيكم. روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصنع هذا، وجاء عنه هذا الخبر وهذا الأثر بإسناد ظاهره أن رواته ثقات، ولكن كأن فيه تصحيف ويوجد اعتراض على هذا الإسناد. لذلك ابن المنذر يقول: إن ثبت هذا عن ابن الزبير، إن ثبت هذا عن ابن الزبير، والصواب والله أعلم المنع، والصواب والله تعالى أعلم المنع، لأن الفرض والنفل هنا حكمهما واحد، الفرض والنفل هنا حكمهما واحد. طيب مسألة: ما حكم ابتلاع بقايا الطعام اليسيرة جدا في الفم؟ إن تبقى شيء يسير وشق الاحتراز منه، يعني أحيانا يكون شيء يسير جدا من بقايا الطعام يصعب لفظه فينزل، يظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة صحيحة، فإن هذا لا يسمى بأكل ولا شرب، هذا لا يسمى بأكل ولا شرب. فائدة: أحاديث الباب فيها رد على من؟ على الموسوسين، يعني بعض الناس عنده وسوسة، إذا حك شعر راسه قال صلاته باطلة، ولا يزال صاحب الوسواس في عذاب عظيم، نسأل الله العفو والعافية. وابن القيم تكلم عن الوسوسة بكلام جيد في إغاثة اللهفة، حبذا لو راجعتم هذا الكلام. قال السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام: وفي هذا الحديث قمع للمتنطعين ورغم أنوف المتوسوسين ودحض دعاوى المتعمقين. واضح بارك الله فيكم، يعني بعضهم يوسوس ويقول إما أن تصلي فتكون كقطعة الخشب الجامدة أو الصلاة مردودة،
فهذه وسوسة مذمومة، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. فائدة: اسم أبي جهيم، قال عن أبي جهيم الحارث، اسمه عبد الله، اسمه عبد الله بن الحارث، وهو ابن أخت الصحابي الجليل أبي بن كعب، فأبي بن كعب خاله، أبي بن كعب خاله. ذكر هذا أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة، ذكر هذا أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة. ليس أبو نعيم صاحب الأغاني، أبو نعيم صاحب الأغاني قبل، واضح بارك الله فيكم، ربما بينهما تقريبا يعني فوق 120 سنة أو 150 سنة. وكتاب الأغاني كتاب أدب ومجون وغيره، أما أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب معرفة الصحابة، كتاب عظيم، صاحب كتاب معرفة الصحابة. وأبو نعيم الأصفهاني كان من سكان بغداد، واضح بارك الله فيكم، فيختلف يعني بعضهم يظن القرطبي صاحب المفهم ونفس القرطبي صاحب التفسير، لا، القرطبي صاحب المفهم أبو العباس، والقرطبي صاحب التفسير أبو عبد الله، فاضبط هذا بارك الله فيك. بعضهم يظن ابن مفلح صاحب الفروع هو نفس ابن مفلح صاحب المبدع، لا، ابن مفلح صاحب الفروع متقدم، وابن مفلح برهان الدين صاحب المبدع من ذرية صاحب الفروع، واضح بارك الله فيكم، لكنه متأخر. طيب، فائدة: قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه، واللفظ للبخاري. طيب، لنأخذ الحديث من البخاري ومسلم. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم، يعني زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله، يعني من المرسل؟ زيد بن خالد. من المرسل إليه؟ أبو جهيم راوي الحديث. ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. لاحظ ماذا عليه، ابن حجر قال هنا حديث الباب، تأمل فيه الشيخ، حديث عندك، ماذا عليه؟ ها سرحنا سافرنا، ماذا عليه من الإثم، لكن رواية البخاري ومسلم لا، واضح بارك الله فيكم. ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. لذلك والله تعالى أعلم، قال ابن حجر هنا: متفق عليه، واللفظ للبخاري. الصواب أن اللفظ واحد عند البخاري ومسلم، اللفظ واحد عند البخاري ومسلم، إلا إذا كان مقصود الحافظ ابن حجر شيء، الآن سيأتي معنا. ابن حجر قال: ماذا عليه من الإثم. طيب، من الإثم هذا من وين جابها ابن حجر؟ واضح بارك الله فيكم. قال ابن رجب الحنبلي: وقع في بعض نسخ كتاب البخاري ومسلم بعد ماذا عليه بن قوسين من الإثم، واضح بارك الله فيكم، قال: وهي غير محفوظة. فلعل الحافظ بن حجر ما وقف على أن من الإثم عند الإمام مسلم، واضح بارك الله فيكم، في بعض نسخ الإمام مسلم، ووجدها في بعض نسخ البخاري، فقال: متفق عليه، واللفظ البخاري. فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، وابن حجر يقول بأنها في بعض نسخ صحيح البخاري، قالت وليس في الروايات الأخرى. فالصواب الله أعلم أن من الإثم هذا اللفظ لا يثبت لأنه ليس في البخاري ولا مسلم. قال ونقل عن ابن عبد البر بأن أصحاب الكتب الستة يعني لا أدري هذا كلام ابن عبد البر أو لا، يعني بأن أصحاب الكتب الستة والمستخرجات وغيره لم يذكروا لفظ من الإثم، لم يذكروا لفظ من الإثم، والله تعالى أعلم. وذكر أن المحب الطبري أورد هذا الحديث وعزاه للبخاري، قال فعيب عليه هذا. واضح بارك الله فيكم، لأن اللفظ من الإثم ليس في صحيح البخاري وإنما في نسخة تفردت بهذه اللفظة خالفتها الروايات والنسخ الأخرى، والله تعالى أعلم. طيب، هنا قال ابن حجر ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن رواية 40 خريفا رواية غير محفوظة. فائدة، يعني شوفوا الآن كم إشكال في الحديث الآن، إشكالين، لفظ من الإثم ولفظ 40 خريفا، في إشكال ثالث أيضا. روى جماعة من أهل العلم عن ابن عيينة أنه كيف روى الخبر هذا، قال أرسلني أبو الجهيم أسأل زيد بن خالد الجهني. ابن عيينة ماذا فعل؟ عكس. واضح بارك الله فيكم. وابن عيينة خولف في هذا، خالفه جمع كبير من الرواة، فالمرسل زيد بن خالد والمرسل إليه أبو جهيم، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ يعني المصلي يصلي، شوف الأمانة تكلم عن السترة، يا واحد وقطع ومر أمامها، ليس من يعني أمامه من بعيد، لا، مر بين يديه. واضح بارك الله فيكم، هذه مسألتنا، مع التنبيه أننا نتكلم عن أي مسألة، أعيدها، ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ نحن نتكلم عن أي مسألة؟ المرور بين يدي المصلي. فلو أن رجلا يصلي فجاء رجل، المصلي هنا بين يديه، مر من هنا، هل مر بين يديه؟ لا، ما مر بين يديه. فكلامنا عن أي مسألة؟ المرور بين يدي المصلي. لو مريت عن يمينه عن شماله ولم تمر بين يديه، هذه ليست مسألتنا. واضح بارك الله فيكم. فكلامنا عن المرور بين يدي المصلي. قال الترمذي في السنن والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي، يعني يقول عمل أهل العلم أن هذا الأمر مكروه. وقال ابن عبد البر في التمهيد لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي لكل أحد. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وأن فاعل ذلك آثم. لاحظوا، ابن حزم يضيقها، ابن عبد البر ما ذكر السترة. واضح بارك الله فيكم. وابن رجب يقول وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم، فإذا قولهم مكروه أي محرم. وأيضا ابن حجر الهيتمي في الزواجر وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار نص على أن المرور بين يدي المصلي كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا هذا ليس للكراهة وإنما هو للتحريم. وقال ابن حجر في الفتح ومقتضى ذلك أن يعد من الكبائر، هذا إذن ليس الكراهة التنزيه وإنما هو للتحريم. والقرطبي في المفهم يقول وكل هذا تغليظ يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. فائدة، النووي في المجموع يقول وقال الغزالي يكره ولا يحرم، حمل حديث الباب على كراهة التنزيه. قال والصحيح بل الصواب أنه حرام، وقطع به البغوي والمحققون. فإذا ما يأتي أحد ويمر بين يدي المصلي ويقول هذا العمل مكروه، لا، هذا عمل محرم، بل بعضهم عده من الكبائر. بل تأمل في هذا الأثر. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار من التابعين يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. واضح بارك الله فيكم. فإذا الأمر عظيم، الأمر عظيم، والله تعالى أعلم. عند المسألة: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ واضح بارك الله فيكم. أولا يظهر والله أعلم أن من كان معتديا، رجل جاء وصلى في وسط الطواف وقال للناس لا تمروا بين يدي، هذا والله تعالى أعلم هو المعتدي، لأنه صلى في طريق الناس. فيظهر والله أعلم أن هذا لو مر الناس بين يديه لا حرج عليه، إذا لم يكن لهم إلا هذا الأمر. فإن بعض الناس يأتي ويصلي في وسط الزحام ويقول لا تمروا بين يديه، فهذا معتدل في هذا العمل والتصرف. طيب، إذا صلى رجل بعيدا عن الناس لكن الزحام موجود، هل يجوز أن نمر بين يديه في المسجد الحرام؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى المنع، وهو مذهب الشافعية، وقول أكثر الحنفية، وهو مذهب المالكية. المالكية يقولون لو كان يصلي إلى سترة، لو كان يصلي إلى سترة يمنع المرور بين يديه. أما الشافعية يقولون حتى لو كان يصلي بدون سترة. والبخاري بوب في الصحيح قال: باب السترة بمكة وغيرها. إذا معنى كلامه لا تمر بين يدي المصلي لا في مكة ولا في غير مكة. وأيضا عن أبي جحيفة من الأدلة على المنع قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. يظهر والله أعلم أن قوله بالبطحاء بطحاء مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وضع سترة. وأيضا علق البخاري في الصحيح عن ابن عمر أنه رد الناس وهو يصلي في الكعبة، حتى في الكعبة ما سمح لهم بالمرور بين يديه. وأثر ابن عمر المعلق في البخاري وصله ابن حجر في تغليق التعليق قال: صالح بن كيسان: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال: يرده. واضح بارك الله فيكم. فابن عمر كان يرد الناس إذا صلى في الكعبة. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة قال يحيى بن أبي كثير: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها. وأيضا جاء عن ابن عمر أيضا بإسناد آخر المنع. وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى الجواز، ولهم أدلة، منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الطواف في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطوافين أحد، يعني يطوفون بين يديه لا يردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسناد ضعيف. أيضا جاء عن ابن الزبير بإسناد صحيح أنه كان يصلي وتمر المرأة بين يديه لا يردها. والصواب الله أعلم هو القول الأول، فإن الأصل في النصوص أنها عامة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: لو احتاج المار أن يمر بين يدي المصلي في مكة أو حتى في غيرها، هناك حاجة، واضح بارك الله فيكم. أما إذا كانت هناك ضرورة فلا حرج، يعني مثلا الناس يصلون السنة وعندنا رجل يعمل في الإسعاف في الصف الأول، فرجل في آخر المسجد صرخ وقع له شيء، قام هذا الرجل المسعف ومر بين يدي المصلين الذين يصلون السنة وذهب كي يسعف ذاك الرجل المريض، لا حرج، هذه ضرورة، وعند ضرورات تباح المحظورات. وعند المسألة أخرى إن كان هناك حاجة، مثل ماذا؟ من صورها مثلا في بعض المساجد خاصة المزدحمة، لعلك تستطيع أن تخرج بعد الصلاة بكم دقيقة؟ يمكن ربع ساعة، واضح بارك الله فيكم. ورجل لافترض أنه حاق محصور ومتأذي، يظهر والله أعلم أنه لو احتاج حاجة ملحة لذلك فلا حرج، وينص جماعة من أهل العلم على هذا، فالمشقة تجلب التيسير، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة والمالكية وقال به بعض الشافعية. طيب كم دقيقة استمرينا صاحبنا؟ كم دقيقة؟ طيب ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. وقبل أن أختم بارك الله فيكم إخوان الكرام، من استطاع منكم أن يقتني كتاب للشيخ بن عثيمين بعنوان الشرح المختصر على بلوغ المرض؟ الشيخ رحمة الله عليه له شرحين على بلوغ المرض، الشرح المطول في 15 مجلد، والشرح المختصر في 3 مجلدات كبيرة. من استطاع أن يشتري الشرح المختصر ويدمن النظر في هذا الشرح أظن بأنه سيستفيد فائدة عظيمة وقيمة جدا جدا، فأنصحكم بالبحث عن هذا الكتاب والعناية به. لماذا أقول كتاب؟ لأنه سيتكرر عندك وتمر عليه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وما تكرر تقرر واستقر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. يأتينا في الدرس القادم بعض، ذكرنا بعض أحكام السترة، الأحكام الأخرى تأتينا إن شاء الله. تفضل. نعم. يظهر والله أعلم أن في اتفاق ويحكى الإجماع أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. نعم نعم. هل مثلا يعني الآن هل نعتبر هذه من الحركة الكثيرة أو القليلة؟ نعم. بارك الله فيك. طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.